بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله وهو العلم، بمعنى هذه الكلمة المباركة نفيا وإثباتا المنافي للجهل. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن بين النفي والإثبات، أن يقرن بين النفي والإثبات. قال: فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. ثم قال رحمه الله: والنفي المحض، يعني لما تقول لا إله ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. وهذا تقدم معنا. وذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن للشيخ قال: اعلم رحمك الله أن كلمة الإخلاص لا تنفع قائلها إلا بمعرفة معناها، وهي نفي الإلهية عما سوى الله والبراءة من الشرك في العبادة، وهذا هو معناها الذي دلت عليه هذه الآيات بعد أن ساق آيات في ذلك. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فنعبد الله وحده ونتبرأ من الشرك وأهله. قال: الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. اليقين نقيضه الشك. وذكر بعض علماء اللغة أن اليقين هو زوال الشك، وتعريف اليقين هو العلم التام الموجب للعمل. فاليقين هو أعلى مراتب العلم، اليقين هو أعلى مراتب العلم. قال ابن رجب رحمه الله في تعريف اليقين: هو العلم الحاصل بعد النظر والاستدلال، فيوجب قوة التصديق حتى ينتفي الريب، ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه وارتياح. إذن اليقين هو أعلى مراتب العلم. من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، فقائلها يكون موقنا بمعناها عاملا بمقتضاها. قال شيخنا عليه رحمة الله مبينا معنى كون اليقين شرطا من شروط لا إله إلا الله: وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. دلت هذه الكلمة أن المعبود الحق هو الله، وأننا نعبد الله وحده. هذا العلم يكون يقينيا، علم يقين، لا يعتري المسلم أدنى شك ولا تردد ولا اضطراب أن المعبود الحق هو الله جل في علاه. قال: فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. قال: فكيف إذا دخله الشك؟ إذن لابد من اليقين، أن توقن أن المعبود الحق هو الله. هذا اليقين يثمر العمل، العمل هو إخلاص العبادة لله وحده. وما أحسن ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج، قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين، وهي من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن الشرط الثاني اليقين. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون، أي كامل الإيمان، الذين آمنوا بالله، آمنوا بربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته ووجوده ورسوله هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمنوا أنه مرسل من عند الله حقا واتبعوه، ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في دينهم وإيمانهم، هذا هو موطن الشاهد. قال القرطبي: اليقين هو العلم الراسخ في القلب الثابت فيه، صلى الله أن يرزقنا وإياكم علم اليقين. قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. موطن الشاهد لم يرتابوا، أي لم يشكوا، حيث كانوا موقنين. فدلت الآية الكريمة أن الإيمان الصحيح إنما يكون عن يقين، وأن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. قال الشيخ: ذاكرا موطن الشاهد من الآية، فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، استأذنك للتخلف عن الجهاد، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي شكت، صلى الله السلام والعافية، فهم في ريبهم يترددون. بيّن الله سبحانه كفر المنافقين في غير ما آية، وبيّن أن سبب كفرهم هو الشك والريب، وهو مرض في قلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فالظاهر قالوا للمؤمنين وللصحابة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا، وحدنا، قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم، هل نفعتهم؟ الجواب لا. السبب لأن قلوبهم كانت مكذبة، لم توقن، بل كانت في شك وريب، عياذا بالله رب العالمين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذن موطن الشاهد وارتابت قلوبهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقيت، أي يا أبا هريرة، من وراء هذا الحائط يشهد ينطق ويعتقد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مستيقنا بها قلبه، هذا موطن الشاهد، شهد أن لا إله إلا الله بشرط اليقين، اليقين المثمر للعمل، أن يستيقن قلبه مدلول هذه الكلمة وما دلت عليه، فلا يكون في شك ولا في اضطراب ولا في ريب، مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. موطن الشاهد من الحديث: مستيقنا بها قلبه، حيث دل الحديث أن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب. قال شيخنا: فاشترط في دخول قائلها الجنة، هذا هو موطن الشاهد، أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إذا انتفى الشرط وهو اليقين، انتفى المشروط وهو دخول الجنة. فمفهوم الحديث أن من لم يوقن وإن قال لا إله إلا الله لا يدخل الجنة، لأنه منافق والمنافق كافر بالله رب العالمين. إذن الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب. قال رحمه الله: الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد. القبول هو الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، والقبول نقيض الرد، فمن رد لم يقبل، فمن رد لم يقبل. قال: لما اقتضته هذه الكلمة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ولا بد من القبول المنافي للرد بخلاف من يقولها ولا يعمل بها. وما اقتضته هذه الكلمة هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، يقبل بها بقلبه أن المعبود الحق هو الله، وأننا نعبد الله وحده ونترك عبادة ما سواه، ولسانه فيتذلل بالنطق بها ولا يردها. قال المنافي للرد: النطق بلا إله إلا الله لا يكون العبد مسلما حتى يتلفظ وينطق بكلمة التوحيد إلا من عذر، فلا يكون مسلما لأن الله جل وعلا أمرنا بالنطق بها: قولوا آمنا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في غير ما حديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما في حديث طارق بن هشام عند الإمام مسلم. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام القول، وهذا بالإجماع بالإجماع، إلا من عذر الذي ما يستطيع أن ينطق كأن يكون به آفة في لسانه، أن يكون أخرسا فلا يستطيع، أن يكون لا يستطيع الكلام. فمن هنا بارك الله فيكم عرفنا أنه لا بد من النطق. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى عمه أبا طالب أمره بالقول: يا عم قل لا إله إلا الله، فرد أبو طالب ولم يقبل. لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلكم الغلام اليهودي وهو يحتضر، فقال: قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه، يهودي نظر إلى أبيه، فقال له: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله. إذن لابد من القول، ولهذا قال الشيخ: بقلبه. فمن قالها بلسانه ولم يقبلها قلبه لأن كان رادا لها لا يكون مسلما كحال المنافقين. فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم كما تقدم، لكن قلوبهم لم تقبلها للشك والريب في قلوبهم، فكفرهم الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الله سبحانه وتعالى يبين حال هؤلاء المشركين، فقال: إنهم كانوا إذا قال لهم المؤمنون قولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، يستكبرون عنادا واستكبارا، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي رواية لحديث المسيب أو في قول أبي طالب قال: لولا مخافة المسبة لا أقررت بها عينك، أو نحو من هذا الكلام. فترك قول لا إله إلا الله خوفا أن يعيره الناس، ولهذا قال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال البغوي: يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها، ويقولون هؤلاء المشركون يقولون، يقول بعضهم لبعض: أئنا، هذا استنكار منهم، لتاركوا آلهتنا، لتاركوا معبوداتنا اللات والعزى ومنات وهبل، لشاعر مجنون. فقد كانوا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بما هو براء منه، بل هم أفاكون مفترون. ورد الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن هذه الآية وغيرها تعلم أن الكلام في أهل العلم الراسخين والطعن فيهم من خصال أهل الجاهلية الأولى. فهؤلاء لم يقبلوا لا إله إلا الله، أردوها، فكانوا كافرين عياذا بالله رب العالمين. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الشيخ رحمه الله اختصر الحديث وأتى بموطن الشاهد: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا هو موطن الشاهد، ولم يقبل. لهذا اللفظ ساق شيخنا رحمه الله تعالى حديث أبي موسى. إذن الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة، كلمة التوحيد، القبول المنافي للرد. قال رحمه الله: الشرط الرابع الانقياد والاستسلام لما دلت عليه المنافي للترك. الانقياد هو الخضوع، تقول قدته فانقاد واستقاد لي إذا أعطاك مقادته، وقاد بمعنى خضع وذل. وذكر العلامة الجامي رحمه الله أن الاستسلام والانقياد والإذعان بمعنى واحد. الانقياد والاستسلام من التسليم أو المسالمة وترك المنازعة، وهذا ظاهرا وباطنا، فينقاد ظاهرا وباطنا لما دلت عليه، لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، وما دلت عليه هي وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. المنافي للترك بمعنى العمل، أن يعمل بما دلت عليه هذه الكلمة، فيعبد الله وحده ويترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد، هذا التفسير ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى والسعدي وغيرهم. وهو محسن أي موحد. ومن يسلم وجهه أن ينقاد، ومن ينقد. إذن دلت الآية الكريمة أن الانقياد من شروط لا إله إلا الله، لأن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فالانقياد ألا يأتي بما يناقض هذه الكلمة من الشرك، وينقاد يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. وهذا رعاكم الله هو المحق، لأن كثيرا ممن يدعي أنه يعلم معنى هذه الكلمة وأنه مخلص ومصدق ومستيقن، إذا أمر بأمر أو نهي عن شيء لم ينقد وبان بطلان دعواه، عياذا بالله رب العالمين. الانقياد بحقوق هذه الكلمة ظاهرا وباطلا، إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. قال: والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هذا روي عن ابن عباس. وقال تعالى: إذن عرفنا موطن الشاهد، ومن يسلم وجهه إلى الله أن ينقاد. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له، أي واستسلموا، وهذا هو معنى الانقياد، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي ارجعوا إلى ربكم واستسلموا له. إذن لابد من الانقياد المنافي للترك. قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله الزكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا من نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله: يوم يكشف عن ساق. قال: وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره، وهو حديث ضعيف. وشيخنا عليه رحمة الله رام التحسين، يرى أنه محتج به، والصحيح بارك الله فيكم أنه ضعيف، لأنه مما تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي، وهو ضعيف، وهكذا اختلف على نعيم في إسناده، وكذلك في إسناده بعض المجاهيل. ويغني عنه ما جاء في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة والمعنى متقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيحين، فإن هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وصححه الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارج القبول، وقد احتج به ابن كثير في تفسيره. الشيخ يسوع من صحح الحديث واحتج به في تفسيره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. واحتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. انظر الواجبات المتحتمات لمعرفة الأمور المهمات. الواجبات المتحتمات ليست من تأليف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، الشيخ له تأليف مسمى بأنواع التوحيد، جاء بارك الله فيكم مؤلف الواجبات المتحتمات، فذكر يعني الأدلة وساق بعض الأدلة، كما أن شروط لا إله إلا الله هي يعني فيما رأيت للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وأتى صاحب الواجبات ومتن الواجبات من المتون الطيبة النافعة. جاء صاحب الواجبات فذكر الأدلة، ذكر كل شرط ودليله، وهكذا في كلام الشيخ محمد رحمه الله. قال: وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي، وقد ضعفه قوم ووثقه آخرون، وهو حسن الحديث إذا لم يكن مما أنكر عليه فيه. وعلى الفرض هناك علل أخرى الاختلاف، وهكذا بعض المجهولين. وقد ذكر ابن عدي في الكامل ما أنكر عليه ولم يذكر هذا منها، وقال في آخر الترجمة: وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما. وقال ابن حجر في التهذيب: وقد مضى أن ابن عدي تتبع ما وهم فيه، فهذا فصل القول فيه. وقال في التقريب: وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وقال باقي حديثه مستقيم، فأقر ابن عدي على ذلك، الحافظ أقر ابن عدي. قلت، والقائل هو شيخنا عليه رحمة الله، وأنا معهما، ما أنا فمع من ضعف، مع من ضعف، ومنهم شيخنا مقبل عليه رحمة الله، فنعيم بن حماد الخزاعي ضعيف، نعيم ضعيف بهذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.